كان كلامنا في المسألة المتعرضة إلى الإفاضة حكم الإفاضة من عرفات قبل الغروب. المسألة تشتمل على مجموعة نقاط. النقطة الأولى تقدمت وهي أنه تحرم الإفاضة قبل الغروب. النقطة الثانية إن من أفاض قبل الغروب لا يفسد حجه وإنما عليه الكفارة لا أكثر. والنقطة الثالثة إنه لو ندم وعاد بعد أن أفاض عاد بحيث الغروب حل عليه وهو في عرفات، فيمكن أن يقال أنه لا كفارة عليه، كفارة بدنا ما موجود. هذا كله تقدم فيما سبق. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى النقطة الرابعة، إن الكفارة هي بدنة لتصريح الصحيحتين السابقتين بذلك، يعني صحيحة مسمع ابن عبد الملك وصحيحة ضريس هذا، ولكن المنسوب إلى ابني بابويه أنهما قالا إن الكفارة شاة. وقد ذكر صاحب المدارك أني لا أعرف مستندا لذلك، قال قدس سره في الجزء 7 صفحة 398، وقال ابن بابويه الكفارة شاة، ولم نقف لهما على مستند. انتهى هذا، ولكن يمكن ان يقال انهما استندا الى ما جاء في الفقه الربوي، حيث ورد فيه هكذا: وإياك أن تفيض قبل الغروب فيلزمك دم. انتهى. وأقل الدم على ما تقدم هو شاة، إذ لا يحتمل دم العصفور أو الطير مثلا يكفي. هذا ما يمكن به توجيه ما ذهب إليه، ولكن يرد عليه أنه لو تم السند وقبلنا الفقه الرضوي، وقد تقدم أكثر من مرة أن الكتاب المذكور لم تثبت نسبته للإمام الرضا عليه السلام، ولكن لو تمت نسبته فغاية الأمر يكون المورد من المطلق والمقيد، لأن كلمة دم مطلقة، وأقل مصادقها هو الشاة، لا أنه متعين بذلك. فإذا كان مطلقا فيقيد آنذاك، فيقيد آنذاك بالصحيحتين. إذن الواجب هو بدنة، و لكن متى يجب نحرها؟ والجواب يوم العيد، أي يوم الناحر، وذلك لتصريح صحيحة ضريس بذلك، حيث جاء فيها: عليه بدنة ينحرها يوم النحر. ومتى وفي أي مكان، العفو، وفي أي مكان يلزم أن يكون النحر؟ ذكر السيد، هل يلزم يعني، فهل يلزم أن يكون في منى أو يجوز في مكة بعرضها العريض؟ ذكر السيد الخوئي قدس سره في هذا المجال أن صحيحة ضريس قالت: ينحرها يوم الناحر، وحيث إن النحر يوم الناحر يكون وين؟ في منى، فيلزم أن يكون نحر البدنة في منى. هذا ما أفاده قدس سره، والتأمل فيه واضح. فإن غاية ما تدل عليه عبارة عليه، فقرة عليه، أي الفقرة بدن ينحرها يوم الناحر، هو تعيين الزمان. وأما المكان فلا يستفاد تعيينه منها، ومجرد أن يوم الناحر ينحر الحجيج هديهم في منى لا يدل على أن البدن في مقام منى يكون حكمها كذلك. وهذا ينبغي أن يكون مطلبا واضحا. جيد. ثم إنه لو فرض أن المكلف لم يتمكن على البدنة، فما هي وظيفته؟ ينتقل الأمر إلى الصوم، أعني صوم 18 يوما لتصريح الصحيحة بذلك، حيث قالت: فإن لم يقدر صام 18 يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله، وعليه يكفي الإتيان بالصوم في الوطن عندما يرجع الحاج. ولكن السؤال هو: هل تلزم الموالاة في الصوم المذكور بحيث يؤتى به بنحو التوالي ولا يجوز التفريق؟ مال السيد الخوئي قدس سره إلى ذلك. ولا أقل على مستوى الاحتياط الوجوبي ببيان أن الأعداد متى ما ذكرت فالمفهوم منها عرفا هو التوالي، فلو قيل مثلا امشي في كل يوم ساعتان، اي هو مثل بي، هو مثل بي، فالمفهوم عرفان هو الساعة المتصلة، لا أن يأتي بربع ساعة ثم ربع ساعة ثم ربع، وهكذا وهكذا. لو أمر شخص عبده وقال له اجلس في هذا المكان وانتظرني لفترة 5 ساعات مثلا، فإنه يفهم من ذلك لزوم كونها متصلة. ونحن يمكننا أن نساعده بأمثلة أخرى وإن لم يشر إليها، من قبيل 10 الإقامة، فإن الروايات دلت أن المسافر إذا أقام في مكان 10 أيام فحكمه التمام ولا إشكال في أن المفهوم هو 10 المتوالية. وهكذا بالنسبة إلى حيض المرأة، فإنه قيل أكثره كما جاء في الرواية أكثره 10 وأقله 3، والمفهوم 10 المتصلة والثلاثة المتصلة. وهكذا بالنسبة إلى الاعتكاف، أقله 3 أيام ولا يجوز أن يكون أقل من ذلك، فإن المفهوم هو 3 المتصلة كما ذهب إليه الفقهاء. إذن هذه شواهد عرفية على أن المفهوم في باب العدد هو التوالي والاتصال. ثم إنه قدس سره بعد ذلك قال: وحيث إن الانصراف المذكور ليس جزميا عندنا، وإنما هو مجرد احتمال وجيه، فالمناسب المصير إلى الاحتياط. هذا ما ذكره قدس سره. وفيه إنه في الأمثلة المذكورة قد نقبل في أكثرها الانصراف المذكور، ولكن هذا لقرينة خاصة، فمناسبات الحكم والموضوع أو غير ذلك تقتضي فهم ذلك. ولا بد وأن نذكر أمثلة ليست فيها قرينة تلتئم مع التوالي، بس وإنما هي حيادية. فهناك هل يحصل انصراف؟ إنه أول الكلام. كما لو قال الطبيب، كما دلت الرواية، من صام 3 أيام من شعبان أو من رجب فله كذا، فهل نفهم 3 المتصلة؟ إنه أول الكلام. وهكذا ورد: من حج 3 حجاج أمن من ضغطة القابر، فهل نفهم الثلاثة المتصلة؟ ولو قال الطبيب لشخص كل ثلاث برتقالات في اليوم فإنه يحفظك من الزكام، لو فرض، فهل يفهم من ذلك ثلاث متوالية؟ وعلى أي حال الأمثلة تختلف، وفي مقامنا حينما قالت الرواية 18 يوما يصعب فهم التوالي، خصوصا وأن بعض الروايات دلت أن التوالي لا يعتبر في باب الصوم إلا في ثلاثة كفارة اليمين، ثلاثة الذي هي صوم، ثلاثة أيام في كفارة اليمين كصحيحة عبد الله بن سنان، كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين، وسائل الشيعة جزء 10 صفحة 382 الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث رقم 1. وتوجد روايات أخرى في الباب المذكور تدل على أن التوالي يعتبر في ثلاثة موارد لا في مورد واحد، ولكن ليس مقامنا من تلك الموارد الثلاثة. وبعد وجود الرواية الصحيحة الدالة على أن التوالي لا يعتبر إلا في مورد أو ثلاثة موارد، ما الحاجة إلى المصير للاحتياط الوجوبي؟ جيد، هذا كله بالنسبة إلى النقطة الرابعة. النقطة الخامسة وهي الأخيرة من النقاط التي يشتمل عليها المتن، يقيد بمن؟ بالتفريق وبالاتصال، يعني بالعكس. اخ شو قاعد تقول انت؟ ما ادري شنو بالعكس تماما قاعد تقول بالعكس. اذا يريد التفريق يطلق بعد، فهو الاطلاق كافي حين يقول اذا يريد شنو التوالي يكون شنو. إذا سلمنا الانصراف فانتهى كلام على أنه شنو. الآن تريد تتمسك بفكرة الإطلاق وعدم التقييد. زين، النقطة الخامسة، إذا أفاض شخص قبل الغروب ولكن كان جاهلا أو ناسيا، ف هناك أحكام ثلاثة. الأول، يجب عليه العود. الثاني، إذا لم يعد فعليه الكفارة على الأحواض. والثالثة، إنه لا تلزمه الكفارة ما دامت الإفاضة قد حصلت عن جهلين. نعم لو لم يعود بعد الالتفات فالأحوط كما ذكرنا الكفار، أما إذا لم يلتفت فلا كفارة جاهلا كان أو ناسيا. هذه ثلاثة أحكام. أما بالنسبة إلى الحكم الأول أعني أنه يلزمه العود لو التفت فباعتبار أن ذلك هو مقتضى وجوب الوقوف من شنو من الزوال إلى الغروب، وحيث إنه قد بقيت فترة إلى الغروب فيلزمه أن يقف فيه فيها، وذلك بالعودة إلى عرفات. هذا ما يمكن به توجيه وجوب العود، ولكن يمكن أن يقال إن الدليل المهم على وجوب العود، العفو، الدليل المهم على وجوب الوقوف من الزوال إلى الغروب هو إما الارتكاز المتشرعي أو وجوب الكفارة على من أفاض، أو أن المسألة ابتلائية ولازم كونها ابتلائية كون حكمها واضحا، وحيث إن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز الإفاضة قبل الغروب فيستكشف أن الحكم الشرعي الواضح الثابت شرعا هو لزوم الاستمرار إلى الغروب. إن المدرك لا يعدو أحد الأمور الثلاثة المذكورة على ما تقدم، والجميع لا يثبت في حق من أفاض جاهلا أو ناسيا أن عليه العود. أما الارتكاز فلأن القدر المتيقن منه حالة الملتفت، فالملتفت لا يجوز له أن يفيض قبل الغروب، أما لو جهل أو نسيه فيكون حكمه هو الكون إلى الغروب، وبالتالي يلزمه العود، إنه لا يستفاد من الارتكاز المذكور، فإن القدر المتيقن منه بعد كونه دليلا لبيا هو الملتفت كما أشرنا. وأما وجوب الكفارة فهي ثابتة في حق العالم دون الجاهل أو الناسي، حتى نفهم وجوب الكون إلى الغروب في حقهما. وأما ابتلائية المسألة فغاية ما يثبته أن الحكم في حق الملتفت هو إلى الغروب، أما أنه ذلك ثابت حتى في حق غيره بحيث لو أفاض جاهلا أو ناسيا فيبقى وجوب الكون إلى الغروب ثابتا في حقه، إن هذا يصعب استفادته من ذلك أي من ابتلائية المسألة. وعليه فالحكم بلزوم العود في حق الجاهل والناس أمر مشكل، نعم لا بأس بالمصير إلى ذلك من باب الاحتياط، وذلك نكتة ظريفة يجدر الالتفات إليها. هذا بالنسبة إلى الحكم الأول. بلي لا، مو احنا قلنا ما دام المسألة ابتلائية فلا بد حكمها شنو؟ بس الذي هو ابتلاء ياهو، مو إفاضة الجاهل، مو إفاضة الجاهل خو، ولا أنه هذا، بل هو الحكم ماذا إلى، أما لو فرضنا على أنه أفاضة هم ثابت في حق هذا المعنى، بحيث الجاهل هم مات في حق ثابت هذا المعنى لو أفاض. أول الكلام هذا يعني هم دليل لبي، هذا قول هذا دليل لبي. الابتلاء هو ياهو، لا الابتلاء هو هذا، على انه شنو في الجملة يثبت لك ان الحكم في الجملة ما دام ابتلائي الحكم واضح، والحكم الذي هو واضح حكم عامة الناس الذي هو يابا يلزمكم ان اما لو فرض حتى الجاهل، اما لو رجع فحينئذ هم ثابت في حق هذا المعنى. مجاهل فرد مرة ماذا يبقى وما يفيض، ايه نقول هو حقها، اما لو افاضه أما في حق هذا ثابت هذا المعنى. فعلى أي حال، وأما بالنسبة إلى الحكم الثاني، أعني أنه لو أفاض الجاهل إذا لم يعد عليه الكفارة، إذا لم يعد، وأما الحكم الثاني يعني إذا لم يعد فعليه، فليس عليه، أنا قلت عليه كفارة؟ لا كتبوا فليس عليه كفارة. إيه؟ أو قولوا عليه الكفارة على الأحوط هيك. وأما أنه ماشي العبارة، أما دام على الأحوط المشية، وأما أنه عليه الكفار على الأحواض فباعتبار أنه يمكن أن يقال إن الكفارة ثابتة في حق من أفاض قبل الغروب، وهذا الشخص حينما التفت فهو وإن بقي في خارج، بقي خارج عرفات عن عمد ولم يعد إلى عرفات، ولكن هذا لا يصدق عليه عنوان، هذا البقاء لا يصدق عليه عنوان الإفاضة قبل الغروب حتى تجب به الكفار. نعم صدق في البداية حينما ترك عرفات، ولكن المفروض أنه في البداية كان ماذا، كان جاهلا أو ناسيا ولا كفارة عليه، وإنما الكلام لو بقي بعد الالتفات يعني بقي خارج عرفات، فهل تثبت في حقه الكفارة؟ إنه لا دليل على ذلك، وإنما الدليل وارد في حق من أفاض دون من كان خارج عرفات من دون صدق الإفاضة عليه، فعليه الفتوى بوجوب الكفارة عليه أمر مشكل. نعم المصير إلى الاحتياط شيء وجيه. إيه؟ لا لا، وحين الالتفات يصدق أفاض، الآن يصدق هو لما شنو خرج من عرفات أفاض، لكن المفروض الآن هو جاهل فماكو عليه كفارة بعد الالتفات، الآن أفاض؟ لا الآن خارج عرفات، ما يقول له لا الآن أفاض قبله، أما الآن لا يصدق عليه أنه أفاض فلا يكون مشمولا لدليل الكفارة. من باب الكلام يجر الكلام، من باب الكلام يجر الكلام، بس فائدة علمية، علمية هاي لا بأس بها. هذا شبيهه يقال في باب الخمس. فلو فرض أن شخصا كان عنده مال كسيارة أو دار أو عباءة، وكان ذلك مؤونة له، ومضت فترة كسنة مثلا أو أكثر أو أقل وكانت مؤونة له، ولكن بعد ذلك خرجت عن كونها مؤونة كالعباءة التي نتركها بعد أن لبسناها فترتين، فهل يجب تخميس هذه العباءة بعد أن خرجت عن كونها مؤونة؟ وهناك مثال أكثر ابتلائية، وهو حلي المرأة. فإن المرأة أيام شبابها تلبس الحلي وهي بحاجة إلى ذلك، فلا خمس، ولكن بعد ذلك تستغني. فهل يجب عليها الخمس؟ الجواب يمكن أن يجاب بالنافي، لا يجب الخمس. والوجه في ذلك هو أنه في البداية لم يجب الخمس لأجل أنه كان مؤونة، والآن هو وإن لم يكن مؤونة ولكنه ليس فائدة جديدة بحيث حدثت جديدا، وإنما هو بقاء لتلك الفائدة، والدليل دل على أن الفائدة متى ما حصلت فيجب تخميسها، والمفروض حينما حصلت كانت هي مؤنة. وعلى هذا الأساس ذهب غير واحد من الفقهاء إلى عدم وجوب الخمس في حلي المرأة، وهكذا في مثل العباءة وما شاكل ذلك. والسيارة، الآن كثير الذي يسألون سيارة عنده بعتها، هل يجب أن أخمس الثمن؟ قل لا أبويا، بعد ما يجب عليك شنو التخميس. وهكذا مال وين في مثال الخمس؟ في مثال الخمس بس أنا ما أريد أن أسبى إلمن إلى الكل هذا، لا، أكو بعضهم لعله قال، بس أيد أقولا من قال بأنه مثل السيد الخوي قدس سره قال لا يجب ماذا الخمس، فحينئذ لازم دليل مستند شنو هو هذا؟ في البداية لم يكن مشمولا لكونه مؤونة، بعد ذلك ليس هو فائدة جديدة، ليس حدوث فائدة. وأنا هم أضفت شيئا آخر، يعني هذا وجيه وأضفت شيئا سهل، ما أنه لازمه كل ما أكو عندنا أغراض، إحنا في كل سنة يكون أغراض عندنا بالمخزن مو أكو يتلملم شنو ما أدري خشبة وبسمار ومن ذن السوالف، واي أكو بالمخزن يكون نطلعها في كل سنة في كل ما أدري شقد يكون نطلعها ونخمسها هذه، والحال أنه السيرة جرت قاطعا على عدم التخميس. هذا ما صرت شيء، ما لنا شغل به هذا، ما بس المهم أنا شنو الأول، ذلك الأول نطبق همات في من؟ في مقامنا. فهو في البداية حينما أفاض كان جاهلا أو ناسيا فلا كفارة، وبعد ذلك لا يصدق عليه عنوان الإفاضة. لكن كما قلت هذه صناعة، والذهاب إلى الاحتياط شيء، يبقى الاحتياط درجته شنو وجوبي أو استحبابه وصار علما قدس سره إلى الوجوب وكان المناسب أن يجعله استحبابيا. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.